الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في النسبة ما بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي. بعد أن تقدم الكلام في النوع الإضافي وبين المصنف بأن النوع الإضافي اصطلاح آخر يقال في قبال النوع الحقيقي، وبين ما المراد من النوع الإضافي من خلال ذكر تعريف له، وهو المقول على الماهية وعلى غيرها جنس في جواب ما هو قولا أوليا على بعض النقاشات التي مرت في هذا التعريف. ثم أتبع الكلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أتبع الكلام في ذكر بعض المقدمات التي لا بد أن نطلع عليها حتى يكون الكلام تاما شافيا وافيا في بيان النسبة بينهما. ومن تلك المقدمات التي ذكرها أن الأنواع مرتبة وأن الأجناس مرتبة، والترتيب بينها يكون باللحاظ والاعتبار، وكذلك التسمية تكون باللحاظ والاعتبار. وفي ضمن تلك المطالب ذكر شيء اسمه النوع المفرد أو النوع المباين أو الجنس المفرد أو الجنس المباين، وذكرنا في ذلك المبحث مناط النوعية ما هو يتحقق بأي شيء، ومناط الجنسية ما هو يتحقق بأي شيء. إذا تمت هذه المقدمات ينتقل إلى ذكر النسبة. نحاول أن نضيف بعض المقدمات على المقدمات التي ذكرها لكي نبين النسبة. المقدمة رقم واحد: المركب هو ما تركب من أجزاء، وهذا المركب قد يكون مركبا ذهنيا وقد يكون مركبا خارجيا. والمركب الخارجي قد يكون مركبا مقداريا، أي الذي تكون أجزاؤه ممتازة في الخارج، وقد يكون غير مقداري. والمركب الذهني يمكن أن ينقسم إلى عدة أقسام. الأول: المركب من الأجزاء غير المحمولة، وهو الصورة المركبة من مادة وصورة. وقد يكون المركب هو المركب من الأجزاء المحمولة، وهو الماهية المركبة من جنس وفصل. ويقابل المركب، وهناك مركب آخر هو أن يكون الشيء مركب من وجود وماهية، فكل ممكن مركب من وجود وماهية. لذلك عبر بأن الممكن زوج تركيبي. ويقابل المركب البسيط،
المركب صورة والمركب المادة وصورة.
الصورة والمادة الذهنيات، قلنا عندما الذهن تحصل صورة الشيء الخارجي تكون هذه الصورة له أن يفككها إلى مادة وإلى صورة، لكن هذه المادة والصورة كل منهما مأخوذة بشرط لا، وشرط لا لا يحمل، ثم ينتزع من المادة يجعلها لا بشرط فينتزع الجنس، ومن الصورة لا بشرط ينتزع الفصل، فيكون الجنس والفصل من الأجزاء المحمولة. أما المادة والصورة فلا تحمل. واضح إن شاء الله. من هنا واضح من قلنا البسيط ما هو؟ شو تعريف البسيط؟
ليس له أجزاء.
الذي ليس له أجزاء، فيكون بسيط كل مركب بحسبه، بسيط كل مركب بحسبه، فقد يكون الشيء بسيطا في الخارج لكنه مركب في الذهن. واضح؟ وقد يكون مركبا في الذهن لكنه بسيط بحسب يعني عدم اندراجه تحت جنس. واضح ان شاء الله. وهكذا الى ان نصل الى ابسط البساطة وهو الله سبحانه وتعالى الذي هو محض البساطة ولا يشوبه التركيب من اي جهة، لذلك قيل واجب الوجود بذاته واجب من جميع جهاته، فهو محض البسيطة المنبسطة على هذا العالم، مثل ما يعبرون على هياكل الماهيات وغير ذلك من التعابير. هذه مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، أخذنا مناط النوعية وهو الاندراج تحت جنس والصدق على أفراد متفقة الحقيقة. الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي أن نذكر بها أن المقولات عشر، وبينا بأن هذه المقولات جوهر وعرض، والعرض كم وكيف، ثم المقولات الباقية النسبية، والكم كم متصل بالكيف، عفوا يعني كم مختص بالكيف، وكم العفو الكم كم بلي، وكم يمكن ينقسم إلى متصل وإلى منفصل، وهذا ينحال إلى العدد وإلى الزمان. والكيف ينقسم إلى كيف مختص بالكم وإلى الكيف المحسوس وإلى الكيف الاستعدادي وغير ذلك. واضح إن شاء الله. كيف مختص بالكم والكيف المحسوس والكيف الاستعدادي تقدر تضيف والكيف النفساني. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للمقولات العربية. أما الجوهر فينقسم إلى أقسام أو تندرج تحته أنواع. من هذه الأنواع العقل والصورة والمادة والجسم التعليمي، والجسم التعليمي ومن المعلوم بأن الجسم بقول المطلق هو الذي يشغل حيز، هذا التعبير المادي الحديث الفيزيائي، بينما التعبير المنطقي هو المنقسم أو هو الذي له أبعاد ثلاثة: الطول والعرض والارتفاع، والارتفاع مرات يعبرون عنه العمق.
ومو بالمنطق العرض العام مادة التحيز
متحيز؟
بس هيك
تعبير يشغل، وهذا يعني مشهور عند المتقدمين، وهؤلاء أتوا بهذا التعريف للجسم، يعني أهل الفيزياء أتوا بهذا التعريف من الفلسفة اليونانية طبعا، واضح إن شاء الله. فلذلك يعني دول أهل التجريبيين، أهل الصناعة اللي يسمون، الذين مثل ما هاي الثورة الصناعية اللي حدثت بأوروبا يعني من القرن الثامن عشر إلى الآن وهي متطورة، هؤلاء العلماء عمدوا إلى الفلسفة اليونانية، عمدوا إلى الفلسفة اليونانية وإلى الحكمة في ذاك الزمان، وجاءوا بقوانين تلك الفلسفة وأخذوا يطبقونها في الخارج. فكل قانون أثبت إنتاجا بحسب التجربة اعتمد عليه وفعل، إلى أن وصل الأمر إلى أن بعضهم لا يقول بالواقع إلا إذا قامت التجربة عليه، فالذي لا تقوم التجربة عليه لا يقال أنه واقعي، ولذلك يعبر عنه بأنه نظري، مجرد نظرية، واضح إن شاء الله. فقد تكون النظرية يعني واقعية لها تطبيقات، وقد تكون النظرية محض خيال مثلا في الأنظار، قد تكون مغلوطة وقد تكون قابلة للتطبيق لكن ليس في زمانهم، أو تحتاج إلى بعض التعديلات، واضح إن شاء الله. إذن هذا الجسم هو الذي له أبعاد ثلاثة، فها هنا أمران: الأمر الأول هو طبيعي الجسم، طبيعي الجسم أي هو الممتد بالأبعاد الثلاثة، هو الممتد بالأبعاد الثلاثة، يعني مثلا هذا اللي هسه بإيدي هذا يعتبر طبيعي الجسم، هذا جسم. لماذا؟ لأن هذا هو ممتد بالأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والارتفاع، هذا يسمى الجسم الطبيعي لأنه هو الممتد بالأبعاد الثلاثة. أما أن هذا الجسم أنظر إليه وأأخذ منه صورة موجودة في ذهني، فتكون الصورة هي حدود هذا الجسم، يعني هي نفس الأبعاد الثلاثة، وليست الصورة هذا الجسم بتفاصيله، واضح إن شاء الله. فهذا يسمى الجسم التعليمي، واضح إن شاء الله. إذا نفس الأبعاد الثلاثة، نفس صورة الجسم الطبيعي، تسمى الجسم التعليمي. هذا يعني بتعبير سهل ويسير. إذا الجسم التعليمي ينقسم إلى الأبعاد الثلاثة، ينقسم إلى الطول وإلى العرض وإلى الارتفاع أو العمق، واضح إن شاء الله. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع هناك أمور تسمى بالبصائر، هناك أمور تسمى بالبصائر، من هذه البصائر الوحدة، مفهوم الوحدة يقولون مفهوم بسيط، وكذلك من البصائر العقل، جوهر مجرد عن المادة في ذاته وأفعاله، واضح إن شاء الله. فهذا أيضا بسيط. أمر آخر أسجل نذكر أمور لحد الآن ما رابطين المسألة. هناك سؤال: هل أن جميع الممكنات الواجب ما لنا علاقة بالواجب، هل أن جميع الممكنات منطوية تحت المقولات؟ واضح؟ بحيث كل موجود ممكن هو لا يخلو عن مقولة من المقولات، إما تحت الجوهر وإما تحت العرض بأقسامه التسعة، إما تحت الجوهر بأقسامه الخمسة مثلا، وإما تحت العرض بأقسامه التسعة. فهناك قولان، القول الأول يقول نعم، والقول الثاني يقول لا. واضح إن شاء الله؟ فهناك أمور عدة خارجة عن المقولات، واضح إن شاء الله؟ زين. النسبة ما هي؟ المتقدمون قالوا بأن النسبة هي العموم المطلق ما بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي، كالنسبة ما بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي، فيلتقيان بالنوع الثالث، فهو نوع حقيقي وهو نوع إضافي لاندراجه تحت جنس، ويفترق الإضافي عن الحقيقي عندما يكون جنس مندرج تحت جنس آخر، لكن يكون هذا الجنس ملحوظ صدقه على أنواعه. واضح إن شاء الله؟ فالنسبة بينهما هي العموم المطلق، هذا هو القول الأول. القول الثاني قال بأن النسبة هي العموم الوجهي، إذن هذا العموم الوجهي يحتاج إلى مورد للالتقاء ويحتاج إلى موردين للافتراق. مورد الالتقاء حاصل في النوع السافل، ومورد افتراق الإضافي عن الحقيقي حاصل في الجنس، فيحتاج إلى مورد افتراق الحقيقي عن الإضافي. فقالوا نعم، الحقيقي يفترق عن الإضافي في النقطة مثلا، في الوحدة، في العاقل، فكل هذه تعتبر أنواع حقيقية وغير مندرجة تحت جنس. لماذا؟ لأنها لو اندرجت تحت جنسين لكانت مركبة، والحال أن هذه بصائر. إذن بقول عام مورد الافتراق الحقيقي عن الإضافي في البساط. واضح إن شاء الله؟ في البساط. هذا الأمر ماذا ينبه؟ ينبه إلى أنه عندما تعتبرون بأن أو النقطة، ما هي النقطة؟ تعرفون النقطة؟ النقطة الجسم منقسم بالأبعاد الثلاثة، فعندما تأتي إلى الجسم طول وعرض وارتفاع، تأتي إلى الطول، تأتي إلى الجسم عبارة عن شيء له أسطح، مو أكثر من سطح لأنه طول وعرض وارتفاع، فلذلك 100% له أسطح. تأتي إلى السطح تجد أن السطح منقسم بالطول والعرض وليس فيه ارتفاع وعمق. تأتي إلى الطول تجده منقسم، يعني لا عرض فيه، تجد أن الطول هو عبارة عن خط. تأتي إلى نهاية الخط هي النقطة، فتكون النقطة غير منقسمة لا بطول ولا بعرض ولا بارتفاع. واضح إن شاء الله؟ فلذلك تكون النقطة بسيطة. واضح إن شاء الله. هذا الكلام عندما نقول عموم وجهي ويتحصل الافتراق بهذا الشيء لا يتم إلا بالأمور التي ذكرناها، وهي يجب أن تكون الوحدة صادقة على أفرادها صدقا حقيقيا، بمعنى أن تكون الأفراد أفراد الوحدة تمام حقيقة الوحدة. هذا من الأسفل. من الأعلى يجب أن لا تندرج الوحدة تحت من؟ تحت جنس، وإلا رجعنا إلى العموم المطلق. ونفس الكلام يجري على أن النقطة يجب أن لا تندرج تحت جنس، وعلى العقل يجب أن لا يندرج تحت الجسم أو تحت الجوهر. واضح إن شاء الله؟ واضح أخواني؟ فإذا تمت هذه الأمور، وهذه الأمور كلها مناقش فيها، هل أن الوحدة هي تمام حقيقة ما تصدق عليه؟ مناقش فيها. فلعله المتأخرون يقولون لا، الوحدة ليست تمام حقيقة ما تصدق عليه، فيكون كل من الوحدة، فتكون الوحدة ما هي إلا عرض. واضح إن شاء الله؟ نظير هذه الأعراض، فيكون الشيء متقوم بنفسه ثم تعرض عليه الوحدة، إن كانت الوحدة شخصية فشخصية، وإن كانت نوعية فنوعية، وإن كانت جنسية فجنسية. واضح إن شاء الله؟ فالوحدة عبارة عن عرض، وهذه الوحدة التي عبارة عن عرض بشيء من التكلف أو بشيء من التدبر لنا أن ندخلها تحت المقولات. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب شو يحتاج، يعني إذا بعد واحد يتعمق من حق أي واحد يسأل لماذا مثلا صارت المقولات الإضافية 9 وصار الجوهر بنفسه مقولة واحدة. واضح إن شاء الله؟ يعللون هذا لأن الجوهر يصدق على ما تحته صدقا حقيقيا، صدقا حقيقيا أي يكون الذي تحته هو تمام حقيقة شنو؟ الجوهر. بينما المقولات التسعة الأخرى تصدق على ما تحتها شنو؟ صدقا عرضيا. واضح إن شاء الله؟ فعندما تأتي للأمور التي تندرج تحت الجوهر يكون الجوهر هو الجنس لها. واضح؟ فالجوهر جنس للجسم، والجسم جنس للجسم النامي، والجسم النامي جنس للحيوان، والحيوان جنس لمن؟ للإنسان. هذا الترتيب لا يمكن مثلا أن تنظر إليه بالنسبة إلى الكيف، وبالنسبة إلى مثلا الكم، وإلى الأين، وإلى المتى، وإلى الملك، وإلى الانفعال والفعل من المقولات، وإلى الإضافة من المقولات العرضية الأخرى. تلاحظ هذه المقولات العرضية لماذا سميت عرضية؟ بالكم يا إخواني، لماذا سميت عرضية؟ ينبغي أن يكون العرضي معنى نسبي ملاحظ بلحاظ من؟ الذاتي. فكل عرضي ملحوظ بلحاظ الذاتي. فكل واحد من هذه المذكورات التسعة إذا ما قيس إلى ما يتقوم بنفسه وذاته كان عرضيا. فالكيف إذا قيس إلى الجسم أو إلى الإنسان كان عرضا، وإذا ما قيس إلى كذا كان عرضا، وإلى ما قيس إلى كذا كان عرضا. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ المقولات إذا ما قيست إلى ما به الوجود أي المتقوم بنفسه تكون أعراضا، والعرض ليس بذاتي بل هو عرضي. واضح إن شاء الله؟ أما إذا قيس العرض بالنسبة للعرض الذي فوقه يمكن أن يكون ذاتيا بالاصطلاح وليس في الواقع. واضح؟ لذلك عندما تأتي إلى الجسم، الجسم ملون، فيكون حمل اللونية على الجسم هذا حمل طبعي، فيكون اللون عرضي بالنسبة للجسم، لكن عندما تنظر إلى اللون بلحاظ الأحمر والأصفر والأخضر وباقي الألوان يكون اللون جنسا لما تحته. إذن بلحاظ ما تحت من الأعراض يكون جنسا، لكن بلحاظ أمر متقوم بذاته يكون عرضا. واضح إن شاء الله. لذلك سميت هذه الأعراض أعراضا لأنها ملحوظة للشيء الذي يقوم بنفسه. واضح إن شاء الله. لماذا؟ أيضا لأن هذا حتى لو كان العرض جنسا لما تحته، هذا العرض وكل ما تحته غير متقوم بنفسه، بل متقوم بمن؟ بغيره. فيكون العرض وكل ما تحته هو عرضي. واضح إن شاء الله. لكن من جهة منطقية أن هذا صادق، مثلا هذا لون، هذا اللون جاء له فصل، مثلا قابض للبصر، تحصل عندنا نوع وهو الأسود، لأن الأسود عندما يسقط النور على الجسم الأسود، أو عندما يكون الجسم أسود معناه ليس هناك انعكاس للنور منه، فيكون هذا الجسم أسود. بينما إذا تبين بأن هناك انعكاس، واضح إن شاء الله، انعكاس يكون ذلك الجسم بحسب ما انعكس. لذلك عندما مثلا تأتي إلى طاولة فيها مكعبات، من ضمن المكعبات مثلا مكعب أسود، فهذا ليس معناه أن بأن هناك شعاع انعكس من الأحمر والأصفر والأخضر، وكذلك شعاع انعكس من الأسود، فبلحاظ هذا الشعاع الذي وصل إلى عيني ميزت هذا عن ذاك. لا، هذا ليس الأمر كذلك بحسب النظرية العلمية الحديثة. باقي الألوان كلها تميز من خلال انعكاس أشعتها، أما الأسود فكيف يتميز؟ يتميز من خلال انعكاس الألوان التي تحيط به، فيبقى حيز من الفراغ لا ينعكس منه ضوء نشاهده أسودا. واضح إن شاء الله. يعني مثلا عندما تأتي إلى هذا، هذا أسود، مثلا هذا أسود الآن، الآن هذه العباءة مثلا ينعكس ضوء منها إلى العين فيحل العين، هذه يدي ينعكس من عندها ضوء إلى العين، لكن هذا الأسود لا ينعكس منه شيء. المنعكس ما هو؟ من هنا انعكس شيء، من هنا انعكس، من هنا، من هنا، من هنا، من هنا، من هنا، فصار انعكاس الألوان بحسب محيطه. بقيت هذه المنطقة فيها لا ينعكس منها شيء، فصارت محددة لأنها لم ينعكس منها شيء، فنقول هذا أسود. واضح؟ فلذلك ليس هناك ضوء، هذه بالنظرية الحديثة. بينما النظرية القديمة الشيء كيف يرى؟ مو أن الشعاع يسقط، لا، البصر، وكأن البصر هو صاحب قوة يسقط على الشيء فيرى الشيء، بالعكس. فبحسب تلك النظرية يقولون الأسود عندما يسقط عليه البصر لا يرجع منه شيء، فالأسود قابض للبصر، بينما الأبيض مفرق للبصر. واضح إن شاء الله. عندما تشاهد شيء أبيض ليس هناك تحديد. واضح إن شاء الله. إذن اللون بلحاظ قابضية البصر حصل نوع وهو أسود، وباعتبار مفرقية البصر حصل لون وهو الأبيض، فهذان الأبيض والأسود نوعان بالنسبة إلى اللون. لكن بنظرة هيك من دون هذا يقول لك هل أن الأبيض جنس أو مثلا أو عرض، من دون تأمل تقول بأن الأبيض شنو؟ عرض. واضح إن شاء الله، لأنه ملحوظ إلى الأمور الأخرى. واضح إن شاء الله. إذن وصلنا إلى نتيجة، وهي أن المقولات غير منحصرة يمكن أن يقال، والأمر الثاني أن النوعية الحقيقية لما ذكر مناقش فيها من أنها ليست تمام حقيقة ما تحته، فالوحدة عرضية واضح ان شاء الله. فالوحدة دائما عندنا مفهوم الوحدة مفهوم عرضي الا في الله سبحانه وتعالى، فتكون الوحدة عين ذاته لان صفاته شنو؟ عين ذاته. فعندما نقول الله واحد اذا هو الوحدة عين ذاته، وهذا الذي يعبر عنه واحد بالوحدة الحقيقية الحقة. واضح ان شاء الله. فالله سبحانه وتعالى واحد، والجوهر واحد، والعرض واحد، وغير ذلك واحد، إلا أن وحدة الباري سبحانه وتعالى عين ذاته، فتبين بأن الوحدة عرضية. واضح إن شاء الله. فإذا كانت الوحدة عرضية يصعب علينا أن نقول بأن ما تحت الواحد هو عين الواحد. تمام، حقيقة ما تحت نظير أن الإنسان هو عين حقيقة زيد وبس وعمر ووائل. واضح إن شاء الله. فيكون هذا هذه النسبة مناقش فيها، حتى أن الشيخ الرئيس يقول بنسبة العموم المطلق ولا يقول بنسبة العموم الوجهي. وكذلك ها هنا مبنية على أن الجسم ليس جنسا للعقل، والمشهور بأن الجسم جنس للعقل، العفو الجوهر، الجوهر جنس للعقل. واضح إن شاء الله. لذلك عندما يكون العقل مثال البساطة، مثال البساطة ومثال انفصال الحقيقي عن الإضافي، فهذا لا يتم إلا تحت فرضية أن الجوهرية تمثل عرض عام بالنسبة لمن؟ إلى العقل. واضح إن شاء الله. فإذا كانت الجوهرية على العام له فلا تصدق عليه صدقا ذاتيا، فيكون العقل لا هو من مقولة الجوهر ولا هو من مقولة العرض، فيكون خارج عن المقولات. فينحصر الكلام في المقول، تكون المقولات هي الماهيات المركبة، بينما البصائر هي أمور بسيطة يمكن أن تعرض عليها بعض المقولات لكنها ليست من المقولات. واضح إن شاء الله. الآن نطبق العبارة. هذه المقدمات أكثر من المطلب يعني. قال: والنوع الإضافي موجود بدون الحقيقي كالأنواع المتوسطة، هذا مورد الافتراق الأول. والحقيقي موجود بدون الإضافي، هذا مورد الافتراق الثاني، كالحقائق البسيطة. بعد من صار موردين الافتراق فليس بينهما عموم وخصوص مطلق، بل كل منهما أعم من الآخر من وجه لصدقهما على النوع الثاني. أقول لما نبه على أن للنوع معنيين أراد أن يبين النسبة بينهما، وقد ذهب قدماء المنطقيين حتى الشيخ، حتى الشيخ لأن الشيخ يعني مو صار طبيعي، في كتاب الشفاء إلى أن النوع الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي، ورد ذلك في صورة دعوى عام. هذا شارحنا يقول المصنف رد هذه المقولة، مقولة المتقدمين، ردها بها صورة دعوى عام، لأنه إذا بطل الأعم بطل الأخاص، فبإمكانه أن يتوجه إلى بطلان الأخاص. يقول النسبة مثلا ليس هناك مثلا مورد للافتراء، هناك مورد للافتراء، هذا هو الأخاص. الأعم منه النسبة بينهما عموم، ليس بينهما عموم مطلق. وهو ما قال هناك مورد للافتراق، قال لا، ليس بينهما عموم مطلق، فنفى الأعام، ونفي الأعام يستلزم نفي الأخاص، فيكون هذه مبالغة بالنفي، يعني القصد من عبيري يبالغ بالنفي ومبالغة بالإنكار. ورد ذلك في صورة دعوة أعام، وهي أن ليس بينهما عموم وخصوص مطلقا، هذا بعد شو يستلزم؟ يستلزم أخاف، وهو أن يكون هناك مورد افتراق الذي يبطل نسبته. فإن كلا منهما موجود بدون الآخر، أما وجود النوع الإضافي بدون الحقيقي فكما في الأنواع المتوسط، فإنها أنواع إضافية وليست أنواعا حقيقية لأنها أجناس. وأما وجود النوع الحقيقي بدون الإضافي فكما في الحقائق البسيطة كالعقل والنفس والنقطة والوحدة، فإنها أنواع حقيقية وليست أنواع إضافية. هذا يقول لك هذه يراد لها شوية كلفة أن هذه المذكورات أنواعا حقيقية. رقم واحد، إثبات أنها غير مندرجة تحت جنس حتى يثبت الحقيقية، يعني حتى تثبت البساطة. واضح؟ غير مندرجة تحت جنس. وهناك نقاش هل أن العقل مندرج تحت الجوهر أو غير مندرج، فهذا أمر يعني غير مقطوع به، فتكون هذه النسبة غير مقطوع بها. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، إثبات بأن هذه المذكورات لو سلمنا بأنها بصائر بمعنى غير مندرجة تحت جنس، يجب أن تكون تمام ماهية ما تحتها، وهذا أيضا مناقش فيه. فأيضا المسألة غير تامة، فتكون النسبة غير تامة غير قطعية، وغير القطعي لا يتناسب أن يذكر في المنطق الذي يعني يتحدث عن الأمور اليقينية. لذلك افتراق الإضافي عن الحقيقي يقيني، والتقاء الإضافي مع الحقيقي يقيني، أما يكون افتراق الحقيقي عن الإضافي مشكوك فيه ومناقش فيه، فيمكن أن نقول القدر المتيقن أن النسبة عموم مطلقة. واضح إن شاء الله. العموم الوجهي يحتاج إلى بحث. واضح إن شاء الله. فهذا شنو فائدتها؟ إحنا بنقول النسبة عموم مطلق، يعني نستفيد هواي أمور في مقام الاستدلال، أنه تنفك إلى قضيتين موجبة كلية، موضوع الأولى هو الأخاص ومحمولها هو الأعم وسالبة جزئية بالعكس، وكذلك يمكن أن نحصل على أن نقيضيهما يكون أعم وأخاص مطلقا ولكن بالعكس. واضح إن شاء الله. يقول وهما، فإنها أنواع حقيقية وليست أنواعا إضافية، وإلا هاي حتى يريد يثبت البساطة، لو لم تكن بسيطة لاندرجة تحت جسم لكانت مركبة لوجوب اندراج النوع الإضافي تحت جنس، فيكون مركبا من الجنس والفاصل. واضح إن شاء الله. نقول مثلا هذا لا يلزم، يمكن أن يكون هذا عرضيا. واضح إن شاء الله. فلا يلزم. ثم بين ما هو الحق عنده، وهو أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، لأنه قد ثبت وجود كل منهما بدون الآخر، وهما متصادقان، موارد افتراق اثنين، وهما متصادقان على النوع السافل، لأنه نوع حقيقي من حيث أنه مقول على أفراد متفقة الحقيقة، ونوع إضافي من حيث أنه مقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو. واضح إن شاء الله. إذن وكأنه نختم الكلام، القدر المتيقن هو العموم المطلق. أما الذي يقول بأن النسبة هي العموم الوجهي فلا نقاش منطقي معه نهائيا. لماذا؟ لأن النقاش حينئذ يكون نقاشا فلسفيا حكميا. واضح إن شاء الله. تذهب إلى فن الحكمة وإلى فن الفلسفة، فتثبت هل أن الممكنات منحصرة في المقولات أو غير منحصرة. هذه رقم واحد. رقم اثنين، هل أن العاقل مندرج تحت الجوهر على أن الجوهر جنس له أو لا. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، هل أن هذه المذكورات الوحدة والعاقل والنفس تمام ما هي ما تحت أو لا. واضح إن شاء الله. إذا وصلت إلى نتائج في الفلسفة على هذه المذكورات نأخذ هذه النتيجة كأصل مسلم ومفروغ فيه وندخله في صناعة المنطق، فنقول النسبة هي عموم وجهي. إذن هذا البحث تنقيح هذه النسبة ليس منطقيا، بل يجب أن يذهب إلى فن آخر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.